بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القرى في هذا الكتاب المبارك وهو مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العلامة السعدي رحمه الله. وقفنا عند مختارات من كتابه الاختيارات من كتاب الاختيارات. نعم يلزم الإنسان طاعة والديه وإن كان فاسقين في غير معصية. هذه قاعدة، يلزم الإنسان طاعة والديه وإن كان فاسقين في غير معصية، أي أن فسق الأبوين لا يسقط طاعتهما في المعروف، بل ولا كفر الوالدين. قال سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال صلى الله عليه وسلم لما قالت له أسماء يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة وهي مشركة أفأصلها، فأمرها صلى الله عليه وسلم بصلة أمها. يبقى الشرك ما يمنع من الإيه؟ من طاعة الوالدين طالما أن الطاعة في المعروف، أما في المعصية فالإنسان ما يطيع في المعصية لا الأبوين الطائعين ولا الأبوين الفاسقين. نعم، ولهذا أيضا نضيف القائلين ولا يجوز هجر الوالدين تحت أي حال من الأحوال. هجر الوالدين قد يكون أبوك مبتدعا، فهل يجوز هجره؟ نحن نهجر أصحاب المعاصي وأصحاب البدع. طيب والوالد والوالدة، لو ابتلي الإنسان بأب جهمي ولا أب أشعري ولا أب إخواني ولا أب تبليغي ولا أب حزب نور ولا أب من جماعة، ماذا نصنع؟ ننصح له. طيب نصحنا كثيرا، ننصح له إلى متى؟ إلى أن تخرج روحه. لا تفكر أن تهجره، لأن الشرك أعظم من البدعة، والله مع الشرك قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، مع الشرك بل مع المجاهدة على الشرك. وإن جاهداك، مش وإن أشرك، جاهداك تعدى هنا إلى مجاهدتك على الشرك، يعني أعلى ما يكون من الاضطهاد، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروف. كذلك لو جاهداك على البدعة قال لك لا تسمى لنا ولا سنحرمك من الميراث، وفعلا يحرمك من الميراث أو يحرمك من الحقوق، يكتب الأرض كلها لأولاد الآخرين، وأما أنت فلا يكتب لك شيئا، ولو ما في شيء أبي ظلمني ولا أبي كذا، يؤدي إلى القطيعة. الأب مستثنى، الأم مستثنى، وحسابهما على الله سبحانه وتعالى. فإذا يلزم الإنسان طاعة والديه وإن كان فاسقين في غير معصية. نعم.
ولا يشرع تقبير المقام ومسحه إجماعا فسائر المقامات أولى.
نعم، من الفوائد أيضا لا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعا فسائر المقامات أولى. ما المقام المراد بالمقام يا إخوان؟ مقام إبراهيم عليه السلام، مقام إبراهيم الذي هو في الكعبة، مقام إبراهيم الذي قام عليه ابن الكعبة، فلا يشرع تقبيله ولا مسحه إجماعا. طبعا الناس اليوم تقبله العوام إجماعا، عوام الناس يقبلون إجماعا، لابد يقف هناك ويمسح ويتمسح وكذا، ليس فيه فضل، فلا يقبل ولا يمسح. يقبل فقط الحجر الأسود كتقبيل، لا يقبل إلا الحجر الأسود. قال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طيب المسح إنما يكون للحجر أيضا، لك أن تمسح بيدك ثم تقبل. والركن اليماني الأول الذي هو قبل الحجر، فهذا أيضا يمسح لكن لا يقبل. شوف اتباع هذه الكعبة، هي مثلا هذه الكعبة أربع أركان، هذا الحجر الأسود اللي بتبدأ منه قبله، هذا قبله اللي هو الركن اليماني الأول ثم هذا الحجر. الركن اليماني هذا اللي هو الأول هو قبل الحجر هذا، إن استطعت أن تصل إليه مسحته وكبرت، لكن لا تقبل، لا تقبل هنا، تمسح وتكبر. طب إن عجزت عن الوصول يبقى لا تكبر ولا تشر، لا إشارة ولا تكبير في الركن هنا، إنما التكبير، التكبير إن وصلت إليه، إن وصلت إليه كبر وامسح. طب ما استطعت الوصول إليه فهنا لا تكبير ولا إشارة. طب نأتي الحجر، الحجر عنده أربعة سنة، نقبل مع السجود يعني مع وضع الجبهة، نقبل ونحن نضع الجبهة. طيب نقبل بلا وضع الجبهة، اثنين، ثلاثة، نمسه بشيء ونقبله. طيب أربعة، نشير إليه مع التكبير. يبقى هذه أربعة تفعل عند الحجر هنا. فما أفعله هنا الموافق للسنة، وما أفعله هنا خلاف اللي هنا موافقة للسنة. طب نجي بقى للركن هذا، الركن هذا لا يمس لأنه ليس على قواعد إبراهيم، ولا الركن هذا، لا الثالث ولا الرابع، الركنان الشاميان دول، الركنان اليمنيان دول، الركنان الشاميان ليس على قواعد إبراهيم، لأن هنا الحجر لما قصرت النفقة بهم بنوا الكعبة، ليس على قواعدها، قصرت النفقة فبنوها على ما استطاعوا وبقيت هذه إلى الآن، يبقى ليس على قواعد إبراهيم، ولهذا لا يمس هنا شيء. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة، ولهذا أنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه لما قبل جميع الأركان ورفع ذلك إلى السنة. يبقى أنا هنا عبد لله سبحانه وتعالى، أمتثل السنة لا كما يقول بعض الملاحدة، هذا دين الوثنيين، يقبلون حجرا ويمسحون حجرا ويرمون حجرا، هذه وثنية، هذه وثنية، نعوذ بالله، وهذا تكذيب للشريعة، إنما نقبل حجرا امتثالا لا رجاء نفع، إنما نمسح حجرا امتثالا، إنما نرمي حجرا امتثالا. الدليل هكذا فعل رسول الله، هكذا رمى رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعل الطواف بالبيت والسعي بالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، نحن نمتثل. ولهذا تجد العبودية في العبادات يا أخواني متنوعة، عبودية في الحج، عبودية في الصوم، عبودية في الزكاة، عبودية في الصلاة، عبودية في الجهاد، عبودية في الذكر، عبودية في الزواج والعفة، عبودية في البيع والشراء، عبودية مع الوالدين، عبودية مع الجار، عبودية مع الحيوانات، عبودية مع الطيور، عبودية مع النباتات، عبودية، أنت عبد في كل هذه التعاملات. ولهذا الإنسان يسير بالشرع، لا كالبهائم، لا كالبهائم، أمامك نمل عايز تعمل إيه؟ عايز نص عشان تقتل النمل، عاوز نص ثم تقتله بالنص، هل كانت نملة؟ نملة، لكن في نمل مؤذي جدا هاجم وكذا وأفسد علينا المعيشة في البيت، أنا أقتله بالنص، إيه أقتله بالنص؟ تمام، وهو دفع صائل فأدفعه بالأسهل. طيب أحرقه، لا اوعى، لا يعذب بالنار إلا رب النار. يبقى شوف أنا عامل إزاي، نملة أحيانا ممكن، مجتمع نمل يجوز لي أحيانا، طب عايز أحرق؟ لا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، يبقى أنا عبد وأنا رايح أتعامل مع هذا. البهيمة اللي عندي في البيت عبد لله عز وجل، معها طعام شراب كذا، طب مرضت يجب عليها مداوتها؟ اه نعم يجب عليك مداوتها. طب يئسنا من مداوتها وافضل انفق كده وخلاص، ما هو ده اتلاف مال، اتلاف مال، ماذا نصنع؟ ارميها بقى وخلاص وكده، تمام، هنا تتعامل معها تعاملا شرعيا. والله ان كان ممكن تعطيها واحد اخر يواصل علاج معها ما في مشكله، ان كان يمكن ان تذبح رحمه بها اذبحها رحمه بها، عندك فرس مثلا خلاص يئست منها، او بقره يئست منها او غير ذلك، فتذبح هذه حتى ولو كانت تغيير ماكله اللحم كالحمار او الاتان او كذا، فانه تذبح راحه لها وقد جوزت الشريعة ذلك. الشاهد يعني أنك تتعامل مع كل المخلوقات بالتعامل الشرعي، ودي عبودية موزعة يا إخواني. فعندنا عندما نحج لبس الإزار والرداء تفسخت من هذا محظوات إحرام، اوعى تقلم أظفارك، اوعى تأخذ من شعوري، اوعى تمس طيبا، يا الله ده مباح. يبقى لما أرجع من حج حسيني أرابي وأكل حرام وأزني وكذا، وأنا الآن ممنوع من المباح، تربيت على الامتناع من الايه؟ من المباح. لا تضع طيبا، لا تقلم ظفرة، لا تأخذ شعرة، لا تلبس مخيطة، لا تباشر امرأة فضلا عن تجامعها، لا تعقد نكاحا. يا ربي لو استفاد الناس من العبادات. لكن للأسف 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 كثير من الناس يتبع هذه الأمور متابعة للظاهر، إنما حقائق هذه العبادات للأسف الشديد قل من ينتفع بها. وإلا أمة الإسلام، أمة الريادة، أمة الإسلام، أمة الحياة، أمة الحياة، ما في أمة لها الحياة إلا أمة الإسلام. ولا على وجه الأرض رجل يوصف بالحياة إلا المسلم المؤمن الذي يأخذ بعبادة ربي وطاعة ربي. وإلا ما عن من عداهم، قال سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. من عداهم؟ أنت عارف أنت ماشي إزاي، تركب السيارة وتدخل داخل السيارة، يبقى عندك الأذكار باسم سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا مقرنين إن لربنا منقلبون. هتسافر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إن لربنا منقلبون. اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقى ومن العمل ما ترضى، اللهم أعن علينا سفرنا هذا. شوف غير البشر جميعا، أنت غير البشر، ارتفعت جبلا الله أكبر، نزلت وديا سبحان الله، بين إيه الله أكبر سبحان الله، الله أكبر سبحان الله، وهكذا تبين هذا وذاك. ثم تتنفل على راحلتك حيثما توجهت بك راحلتك، تلبس بالدليل، تشرب بالدليل، تأكل بالدليل، تنام بالدليل، تقوم بالدليل، كل حاجة بالدليل، كل حاجة بالدليل. أنت صاحب الحياة، من عداك ميت؟ قال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الشريعة جعلت لنا حياة يا أخواني، المنطقة العضو الذي تصله الشريعة يحيى، والعضو الذي لم تصل الشريعة ميت، والأرض الذي فيها نور الوحي حية، والأرض التي لا علم فيها ولا وحي فيها ميتة ميتة. ولهذا ضرب الله عز وجل المثل للحياة دائما بالأرض، حياة الوحي يعني بالأرض، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته، والبلد الطيب يخرج نبته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وهكذا دائما يضرب المثل بالأرض وكذا. أه؟ مثل ما بعثني الله به من هدى العلم كمثل غيث أصاب أرضا. أنت لك الحياة، حياتك لها قيمة، حياتك لها قيمة، لسانك ده مش معطل، لسانك لها قيمة حي، إنما لسان يتطاول، لسان يشرك، لسان مدد يا بدر، لسان مدد يا حسين، لسان مبتدع، لسان ضال، لسان منحرف، لسان كذا، يجمع عليك الشر كله. إنما ده لسان ذاكر، أذن ذاكرة تسمع الخير، كنت سمعك الذي يسمع به، عينان عابدتان وبصره الذي يبصر به. عرفت قيمة حياتك؟ أنت صاحب الحياة على الحقيقة. من عداك ميت؟ أي واحد ميت. شوف أمريكا كلها موتى إلا المسلمين المؤمنين، فرنسا، أوروبا، كل هؤلاء أموات، شيعة كذا، كل هؤلاء أموات، كل البشر أموات إلا من أحيا الله قلبه بذكره وشرعه باتباع وسنة، كل الناس أموات إلا من أطاع. الذي لا يصلي هذا ولا يأتي مسجدا ولا يسجد لله عز وجل سجدة هذا ميت ميت، لا قيمة لحياته. لما أنت حياتك تسري فيها، تسري الحياة في كل باب من أبواب حياتك، عطست الحمد لله الحمد لله، تساءل لك سنة وهد، اكظم ولا ضع يدك، كل شيء كل شيء له دليله مرتبط. ولهذا انت موصل لجميع الاعضاء ليه؟ ها؟ خط الشريعة هذا، ايدي احركك بالشرع، المسلم من سلم المسلمون من لسان ويد، وصل اليد كانت يدا عابدة، وصل الأذنين، وصل الأنف، وصل اللسان، وصل للفرج، وصل للبطن، وصل للرجل، وصل لكذا، كل وصل للقلب الذي هو ملك هذه الأعضاء، والذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فزع فزع الجسد كله. فلهذا تقبيل المقام، تقبيل الحجر، عدم تقبيل الحجر، كل هذا نحن تبع فيه للشرع. لماذا تقبل حجرا ولا تقبل حجرا؟ لماذا تطوف حول حجر فيكون عبادة، وتطوف حول حجر فيكون شركة؟ هذا بيت تطوف حوله فتكون مشركة، وهذا بيت تطوف حوله فتكون عابدة، وليطوفوا بالبيت العتيق. لأننا تابع للشرع، فأنا ابن لهذا الشرع العظيم المبارك، يربيني ويهذبني ويجعل لي الحياة بحق. نعم.
قال: وكل ما عده الناس بيعا أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة.
كل ما عده الناس بيعا أو هبة من متعاقب أو متراخ، يعني في أن يقع مباشرة، يعني اللفظ الإجابة والقول مباشرة، أو فيه تراخي نوعا ما، فكل هذا من قول أو فعل، فكل هذا انعقد البيع والهبة. لأن يا أخوان ألفاظ البيع والهبات وكذا راجع لعرف الناس والزواج وكذا. واحد قال جوزتك بنت، قال له قبيل جوزتك ديت، لما نجي نشوفها في اللغة العربية جوزت ديت مش نافعة خالص. واحد يقول لا النكاح باطل، لأن النكاح ينعقد بلغة زوجتك أنكحتك طب جوزتك ديت، أيوة الناس على العرف ده، جوزتك ملكتك بنت خلاص. البيع والشراء نفس المسألة، فاز البيع الشراء، هذه كلها ترجع للعرف. فما عده الشارع هنا، فما عده العرف هنا بيعا هبة كذا كذا، وقع به، وقع به البيع والهبة. نعم.
قال: ويحرم بيع ما قصد به الحرام إن علم ذلك أو ظنه أو تضمن ترك واجب.
نعم، المحرم لذاته يحرم بيعه، والمحرم كوسيلة إلى والمباح إذا كان وسيلة إلى محرم يحرم بيعه. قال رحمه الله: ويحرم بيع ما قصد به الحرام. العنب يا أخواني، بيع العنب مباح ولا غير مباح؟
مباح.
مباح، بيع العنب مباح، لكن لمن يتخذه خمرا يحرم. إذن يحرم. بيع السكين مباح، لكن لمن يقتل به رجلا غير مباح. بيع السلاح مباح، لكن في أزمة الفتن غير مباح. إذن ما كان وسيلة إلى محرم، سواء تيقنت من ذلك أو غلب على ظنك، فلا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. واحد راح منك تصاحب بقالة وعندك أمواس مثلا بتبيعه، واحد جاي واخذ منك الأمواس وانت غالب على ظنك أو متيقن أنه سيحلق لحيته، إذن لا تعطيه، ولا يجوز لك أن تبيعه ذلك، لا يجوز لك أن تبيعه ذلك. مع أنه قد يستعمل الموس في المباح، لكن تيقنت أن الذي سيشتري هذا سيستعمله في المحرم أو غلب على ظنك، يبقى لا يجوز لك هذا. أدوات التجميل، المرأة إن استعملت هذه الأدوات لزوجها كان مباح، وإذا استعملته لغير زوجها وضارت مفاتنها كان محرما. إن تيقنت أن هذه المرأة ستستعمله في المحرم أو غلب على ظنك، فلا يجوز لك بيعه. وهذا من أوسع ما يكون من المنهيات في البيع، وهو ما كان وسيلة إلى محرم يقينا أو مع غلبة الظن. قال الشيخ: ويحرم بيع ما قصد به الحرام إن علم ذلك أو ظنه أو تضمن ترك واجب، يعني أوقع في معصية. نعم.
الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها حرام.
الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها حرام. ها.
وأما الشهادة في العقود المختلف فيها التي يسوغ فيها الخلاف فتجوز لمن اعتقد حلها.
نعم، يعني عندنا مثلا وليكن مثلا عقد اللي هو التورق مثلا بالقاف، تورق اللي هو تروح تشتري حاجة ما عندك مال وتريد مالا ما في أحد يقرضك مالا، فرحت مثلا اشتريت ثلاجة أو دراجة بخارية موتوسيكل، واشتريت الخمسة آلاف وبعت على واحد بأربعة آلاف نقدا، وخدت انت الأربعة آلاف وسددت الخمسة لمين؟ لهذا الرجل وصاحب الدراجة هذه، لكن لا تبيعها عليه. لو بعتها على نفس الشخص هذا بيع العينة، هذا محرم، لكن تبيعه على غيره فهذا جائز ولا إشكال فيه عند من يصحح هذا. بعض أهل العلم منع من ذلك. مثل هذا العقد المختلف فيه، مثل هذا العقد المختلف فيه بين العلماء، لا ضير في الشهادة عليه أو في شهادتك عليه إذا كنت تعتقد حلة. لكن لو تعتقد أنت حرمته، هو في اختلاف بين العلماء، لكن أنت تعتقد التحريم، يبقى أنت آثم، يبقى أنت آثم لأنك شهدت على عقد محرم عندك. ما تقولش والله أصل العلماء اختلفوا فيه، العلماء اختلفوا فيه، لا العلماء اختلفوا فيه، لكن ماذا تعتقد أنت؟ أعتقد أنه حرام، يبقى أنت شهدت على حرام. يبقى عندنا العقود إما محرمة متفق على تحريمها فهذا لا يجوز لك أن تشهد عليه، ما يجوز لك أن تشهد عليه. ومن ذلك مثلا لو أنك تحكم بين أخ وأخته في الميراث، وأنت تعلم أن هذا الرجل ظلم أخته وضع أمر واقع، عايز قراء، عايز أرض، خذ قراط في كل قطعة أو ب3000 قراط، عجبك على هذا عجبك مش عجبك روح إيه شوف بقى المحاكم وكذا وكذا، فوافقت، فهل يجوز لك أن تشهد على هذا العقد؟ والمرأة خلاص أعطيني ثمن هذا، نقول لا يجوز، لأن المرأة مكرهة على بيع حقها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، يبقى كان محرما في نفسه فلا يجوز أن تشهد عليه. طيب وما كان مختلفا فيه؟ والله لو أنك رجل عامي خلاص تشهد، لو أنك طالب علم لك ترجيح فاعتقدت حلة جاز لك الشهادة، وإذا لم تعتقد حلة حرم عليك الشهادة. نعم.
قال: العين والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقا.
انتبهوا يا أخوان، هذا كلام مهم جدا. العين والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقا. الذي لا قيمة له لا يباع، هذا يا أخواني إهدار للمال وإتلاف له. مثال يا أخواني، مثلا يقول لك والله إحنا جمع طوابع أو جمع عملات قديمة، حكم المتجرة في العملات القديمة، يجيب لك مثلا جنيه أيام الملك فاروق، الجنيه ده مثلا ب1000 جنيه مثلا أو ب100 جنيه، إن شاء الله ليه بقى إن شاء الله عايزين جنيه الملك فاروق؟ يقول لك عشان يبقى عندي كده من الآثار، ده الجنيه ده أيام الملك فاروق. طيب تروح تقدر تروح تشتري به حبة حلوة؟ لا، خلاص هذا إتلاف مال، تعطى 1000 جنيه من أجل ماذا؟ أو 100 جنيه من أجل ماذا؟ يبقى هذا إتلاف لمالك. جمع طوابع قديمة ما أدري كذا كذا، هذا إتلاف للمال. فكل ما لا قيمة له هذا لا يجوز بيعه وشراء. في بقى أشياء نفسها على نفس مثلا، على هذا القيس بقى في دنيا الناس، في دنيا الناس توجد أشياء لا قيمة لها، لا نفع فيها، فهذه لا يجوز لك أن تبيعها ولا أن تشتريها، لا يجوز. نعم.
يدخل فيها بيع التعدي.
كذلك منفعة، لو في منفعة أيضا لا قيمة لها في العادة، نفس المسألة، لا يجوز الإيجار، الإيجار بتكون على المنافع، والبيع والبيع يكون على العين، فأنت تبيع هذا المحمول هذا اسمه بيع. طيب تؤجره في اليوم يبقى منفعة، خذ المحمول ده يوم ب10 جنيهات يبقى دي منفعة، فالإيجارة تقع على المنافع والبيع يقع على الأعيان. فإذا كانت منفعة مثلا لا قيمة لها، ملهاش قيمة، منفعة ملهاش قيمة، يبقى هذا لا يجوز الإيجار عليها. نعم. بيع ليه؟ من أجل ماذا؟ نفس المسألة، بيع الثعابين نفس المسألة، بيع سلحفة نفس المسألة، بيع الفراشات فراشة نفس المسألة، بيع عصافير الزينة لا فيها منفعة، هذه منفعة. ليه؟ منفعة الاستئناس والترويح عن النفس، ثم هي مباحة كائن مباح، ممكن تذبحه وممكن كذا، فهذا لا إشكال فيه، فيه منفعة، إبهاج النفس، تدريب الإنسان الأطفال وغير ذلك على الرحمة بالحيوان، فالإطعام والسقيا وكذا قد يحصل بها منافع من هذا القبيل. نعم.
شفنا في نوع من الثعابين، أنا اتكلمت مع رجل يعني بيتاجر فيها، في نوع معين الناس بتشتريه لا 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 سم فيه أصلا، يعني هو طبيعته
حتى الثعبان لو ما في سم هتاخده ليه؟ هتاخده تخوف بيه الناس؟ يعني تاخده ايه الثعبان هذا اللي ما فيه سم؟ مش مشكلة بقى الضرر، الكلام هنا في النافع. يعني الثعبان هنا ماذا أصنع؟ إذا الإنسان لو رآه يعني خاف، حتى لو أنه منزوع السم، حتى لو أنه منزوع السم. المرأة ترى الفأر يمشي أمامها أو الصرصار يمشي أمامها، ماذا يحصل لها؟ فما بالك بالثعبان؟ تأتي لزوجتك بثعبان تقول لها خذي هذا، افتح الكيس هذا وكذا، تفتحه تجد هذا. لا، هذا لا شك أنه يرعب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إخافة المسلم. نعم.
لكن يا شيخ أنا أشياء بقى بالعكسية مباحة أصلا، لكن بتباع لغير الغرض التي بيحصل، يعني مثلا ديوب، يبيعوا أنواع من الديوب يفعلون بها يعني مباريات وأشياء.
طيب هذا محرمة، محرمة بيع الديوك الخاصة للمبارزة هذه وكذا، هذا محرم طبعا. نعم.
قال والمضاررة مبناها على القصد والإرادة أو على فعل ضرر وهو غير محتاج إليه، فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق فهو مضار، وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار.
الله أكبر. المضارة مبنى على القصد والإرادة، مضارة أو على فعل ضرر وهو غير محتاج إليه. شرح ذلك، متى قصد الإضرار ولو بالمباح يكون آثما، لو قصد الإضرار ولو بالمباح. مباح مثلا أن أستمع القرآن، هذا مستحب أسمع القرآن وكذا، لكن لو أنا رفعت المسجلة من أجل أن أزعج هذا النائم ولو نطع في نفسه هذا محرم. طيب لو شيء مباح نفس المسألة، فلو كان الأمر مباحا لكن أنت قاصد به الإضرار فإنك تكون فهذه المضارة التي أثم عليه صاحبه، أو تفعل فعل الضرر، تحفر بئرا أو حفرة فتضر الناس بمشيم، هذا مضار وهذا حرام. يبقى إذن إن فعلت فعلا أضر بالناس أو كان عندك شيء مباح قصدت به إضرار الإيه؟ إضرار الناس، فإن ذلك لا يجوز. نعم.
قال لا تتقي شبهة بترك
واجبين. طيب بقي حالة ثالثة، أن تفعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به، تفعل ضرر الحاجة إليه والانتفاع به، مثل إيه مثلا؟ تفعل ضرر الحاجة إليه أو كذا، يعني قطعت مثلا طريقا أو كذا من أجل أن تمرر مياه ينتفع بها الناس من الجهة الأخرى، لكن كان لابد من الحفر ثم تضع الماسورة أو شيء من هذا ثم تعيد. حصل هذا الوقت لا شك أنك عطلت السير، لكن لمصلحة الناس. بل قد يتولي الأمر مثلا يزيح بيوتا من مكانها من أجل أن ينشئ طريقا هنا في مصلحة للناس، فتقدم على هذه المصلحة الخاصة ويعوض الناس في بيوتهم. قلع شجرة مثلا هذه مضارة في حد ذاتها، لكن إذا كانت تعطل الناس في السير تكون مباحة. يبقى إذن قد يفعل الإنسان، قد يحرق الإنسان شيئا، الحاكم مثلا قد يحرق شيئا عقوبة لصاحبه، هذا ما في مشكلة. نعم.
قال لا تتقي شبهة بترك واجب.
لا تتقى شبهة بترك واجب، لا تتقى شبهة بتترك واجب فتقع في محرم قطعي. من أجل ماذا شبهة؟ لا، هذا لا تقع في محرم ترك واجب أو فعل محرم من أجل تقول إيه أتقي شبهة، لا، الوقوع في المحرم أعلى، فكيف تتقي الأعلى؟ إنما يضر الإيه الأعلى بارتكاب الأقل، مش يضر الأقل بارتكاب الأعلى. نعم.
قال تستحق أجرة المثل في سائر العقود الفاسدة وتخليص الأموال من الهلاك.
تستحق
أجرة المثل في سائر العقود الفاسدة وتخليص الأموال من الهلاك.
نعم. العقود الفاسدة ليست العقود الباطلة. العقود الباطلة ما لها قيام ولا شيء، لكن عقد فاسد يعني مثلا رجل مثلا عقد على امرأة بلا ولي، أي يسمي العلماء عقد مثلا فاسد خلاص، لكن تأخذ مهرها وتأخذ كل شيء لأن فيه شبهة وفيه. نعم.
قال من تصرف بلا إذن
كذلك تخلص الأموال من الهلاك فيكون له أجرة المثل. أو تخلص الأموال من الهلاك، واحد خلص لك مال مثلا من الضياع وكذا، فبما يأخذ أجرة إيه؟ أجرة مثله وكلمة مثله المثلية هذه تختلف يعني تختلف، فعلى حسب ما يكون من مثلية في هذا. نعم. نعم نعم.
وأهلها يعني ما يريدونها أن تتزوج يعني
مطلقا
تتزوج، يعني ما يريدون أن امرأة تتزوج أو يمنعونها من الزواج.
في فرق، امرأة تقدم على رجل وهو كفء لها وأهلها لا يرغبون وهو متزوج زي الشيخ حسن كده، فهم لا يريدون أن تتزوج من الشيخ حسن، تطيع أبويها. ليه؟ لأنهم لا يرفضون الزواج أصلا، هم يرفضون الارتباط بالشيخ حسن. عنده زوجتين نجيبها ثالثة؟ لا بلاش، لكن أنا ما عنديش مانع أن بنت تتجوز واحد مطلق زوجته ولا كلام من ده، أو واحد حتى مثلا عنده واحدة بس، لكن هو يعني الشيخ حسن هي تزوج نفسها؟ لا بلاش الشيخ حسن، بس عايز الشيخ إيه أحمد. فحينئذ البنت لا يجوز لها أن تخرج عن طوع أبويه. لكن لا، حالة أخرى، لا أنت تربي عيالك وكذا تضحين في البلد، لا يمكن تتزوجي أبدا. طيب تروح لأخوها نفس المسألة، لعمها شرح، لابن عمها شرح، والمرأة تخشى عن سير فتنة، فحينئذ تذهب إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له. يبقى هنا ولي الأمر تعسف، لكن هنا ولي الأمر قد يختار مصلحة. ما ممكن مثلا ابن الشيخ حسن يرفض يتجوزها زوجة ثالثة، اشمعنى انت بقى عايز تتجوز زوجة ثالثة؟ لما جيت انت بنتك، لو بنتك اتجوزت زوجة ثالثة وممكن تزوجها زوجة رابعة، جاءك من يستحق؟ ما هو يعني هو كل واحد هيجي بقى مربي دقنه وبتاع ما شاء الله اخ، يبقى خلاص اديله اه. لا، في ناس تستاهل، في ناس تستاهل تديله بنتك ثالثة، في ناس تستاهل تديله بنتك رابعة، وفي ناس تتمنى. خلاص، ما هو مش كل واحد، ما هي غنائم وفرص، انما مش لازم يعني مش لازم. انا مثلا انا دلوقتي جاءني اخ معدد وانا عندي بنت، يا شيخ وانت شيخ وعمال تعلم الناس واخد بالك، زوج لبنتك تعدد والتعدد ونعمل ونسوي. خلاص، انا ارى ما انتش يعني قد كده. انا ادى له واحد اخ برضو طالب علم ومن الدعاء ومئة بالمئة وما عنديش زوجة مثلا يعني. اذا دي مسائل نسب نسبية، هذه مسائل ايه نسبية، هذه مسائل نسبية. ممكن الانسان بيغتنم الفرصة وجد واحد معدد لكن فرصة، وممكن يجد واحد خالي لكن ما يعطيه ابنته ولو ببلاش، ما يعطيه ابنته. إذن يختلف الناس ولا يا إخوان؟ يختلف الناس. فلو أن الأب منع زواج ابنته من إسلام، إسلام جاء قال لا يا إسلام ما أعطيك مثلا إياها وكذا، فلا يقال هذا البنت مثلا تقول لا 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 أبدا أبي تعسف هنا. لا، ما تعسف، منع إسلام لكن موافق على محمد، موافق على أحمد، لا أريد هذا وأريد ذاك. طب هي لا تريد ذاك، خلاص نشوف واحد ثالث نرضى به جميعا. يبقى هنا تصبر المرأة، لكن لو ثبت التعسف، لأن ده اسمه تصرف للمصلحة، ده تصرف للمصلحة، إنما التعسف منع مصلحة وإيقاع في مفسدة. لا، إما أن تراعي مصلحة البنت وكذا، ولا نأخذ السلطة هذه منك ونعطيها للسلطان، والسلطان ولي من لا ولي إيه؟ من لا ولي له. نعم.
قال من
لا بيع الشركات، لا بيع الشركات الكبيرات لا يجوز. نعم.
قال من تصرف بلا إذن ولا ملك ثم تبين أنه
من تصرف لغيره،
عندي من تصرف بلا إذن، من تصرف بلا إذن ولا ملك ثم تبين أنه كان مالكا أو وكيلا صح تصرفه. قال من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضمان عليه.
نعم، من تصرف غير بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع الشهادة وعدم تفريطه فلا ضمان عليه. يعني أنا أنت وكلتني في بيع في شراء، فحينئذ تصرفت لك وأنا أريد لك الخير، لكن فاتت مصلحة فلا ضمان. نعم.
إقرار الأمناء على ما اؤتمنوا عليه،
لأن هذا محسن، الوكيل محسن، فلنضمنه. نعم.
إقرار الأمناء على ما اؤتمنوا عليه صحيح ثابت.
نعم.
قال يصح تعليق العقود كلها كما يصح
فنقبل القول الأمين. نعم.
يصح تعليق العقود كلها كما يصح تعليق الفسوخ.
نعم.
قال الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه بين العامل وصاحب المال على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة، وهو صح الأقوال.
الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه بين العامل وصاحب المال على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة، وهو صح الأقوال. يعني واحد أخذ مال واحد أو أرض واحد أو كذا وتاجر فيها، ورجل ما لم يكن موافقا على هذا، المهم ربح المال، ربح المال، نعمل إيه؟ نقول للرجل خلاص خذ مالك ونستغفر الله، المال هذا ربح، هو صحيح ما أذن، هو صحيح إن ما أذن، لكن وأنت ربحت من وراء هذا مالا، فتعديت بهذا لكن ربحت مالا، فيجعل هذا المال بين العامل والإيه وصاحب المال. نعم.
قال يجوز التصرف فيما في يده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية أنه ليس ملكا له، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك.
يجوز التصرف بما في يده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية أنه ليس ملكا له، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك. يجوز التصرف بما في يده بالوقف وغيره، أنت رجل مالك، يوقف أرضا، يبيع أرضا، يهب أرضا، هذا حر، هو حر، هذا ملكه، يتصرف فيه حتى تقوم حجة شرعية أنه ليس ملكا له، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك. طيب إذا قامت حجة شرعية أنه ليس ملكا له، يبقى خلاص لا يصح التصرف، إنما يتصرف الإنسان فيما يملكه أو يوكل في التصرف فيه. نعم.
هل تفويت المعدوم الذي انعقد بسبب وجوده كإعدام الموجود يفهم من كلامه؟
طيب نقف هنا.